شعوب الحزن هو أرض الكر هو الحزن.
فحلاوة الإيمان المتضمنة من اللذة به والفرح ما يجده المؤمن ويجد حلاوة الإيمان تتبع كمال محبة العبد لله، وذلك بثلاثة أمور: تكميل هذه المحبة وتعريفها ودفع ضدها، وتكميلها أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، فإن محبة الله ورسوله لا يكتفى فيها بأصل الحب، بل لا بد أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما كما تقدم، وتعريفها أن يحب المرء لا يحبه إلا لله، ودفع ضدها أن يكره ضد الإيمان أعظم من كراهته الإلقاء في النار. فإذا كانت محبة الرسول والمؤمنين من محبة الله، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب المؤمنين الذين يحبهم الله لأنه أكمل الناس محبة لله وأحقهم بأن يحب ما يحبه الله ويبغض ما يبغضه الله، والخلة ليس لغير الله فيها نصيب، بل قال: لو كنت متخذا من أهل الأرض خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. علم مديد مرتبة الخلة على مدرك المحبة، والمقصود هنا أن الخلة والمحبة لله تحقيق عبوديته، وإنما يغلط من يغلط في هذه من حيث يتوهمون العبودية مجرد ذل وخضوع فقط لا محبة معه، وأن المحبة فيها انبساط في الأهواء أو إغلال لا تحتمله العبودية. ولهذا يذكر عن ذي النون أنهم تكلموا عنده في مسألة المحبة فقال: أمسكوا عن هذه المسألة لا تسمعها النفوس فتدعيها. لا تسمعها النفوس فتدعيها. وكره من كره من أهل المعرفة والعلم مجالسة أقوام يكثرون الكلام في المحبة بلا خشية. وقال من قال من السلف: من عبد الله بالحب وحده فهو زنديق، ومن عبده بالرجاء وحده فهو مرجئ، ومن عبده بالخوف وحده فهو حروري، ومن عبده بالحب والخوف والرجاء فهو مؤمن موحد. ولهذا وجد في المتأخرين من انبسط في دعاء المحبة حتى أخرجه ذلك إلى نوع من الرعونة والدعوة التي تنافي العبودية، وتدخل العبد في نوع من الربوبية التي لا تصل إلا لله. فيدعي أحدهم دعايا تتجاوز حدود الأنبياء والمرسلين، أو يطلب من الله ما لا يصلح بكل وجه إلا لله، لا يصلح للأنبياء ولا للمرسلين فضلا عمن هم دونهم. وهذا باب وقع فيه كثير من الشيوخ، وسببه ضعف تحقيق العبودية التي بينها الرسل وجردها الأمر والنهي الذي جاءوا به، بل ضعف العقل الذي به يعرف العبد حقيقته. وإذا ضعف العقل وقل العلم بالدين وفي النفس محبة طائشة جاهلة، انبسطت النفس بحمقها في ذلك، كما ينبسط الإنسان في محبة الإنسان مع حمقه وجهله، ويقول: أنا محب فلا أؤاخذ بما أفعله من أنواع يكون فيها عدوان وجهل. هذا عين الضلال، وهذا شبيه بقول اليهود والنصارى: نحن أبناء الله وأحباؤه. قال الله تعالى لهم: قل فلم يعذبكم بذنوبكم، بل أنتم بشر ممن خلق، يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء. فإن تعذيبه لهم بذنوبهم يقتضي أنهم غير محبوبين ولا منسوبين إليه بنسبة النبوة، بنسبة البنوة، بل فمن كان الله يحبه استعمله فيما يحبه، ومحبوبه لا يفعل ما يبغضه الحق ويسقطه من الكفر والفسوق والعصيان. ومن فعل الكبائر وأصر عليها ولم يتم منها فإن الله يبعده ويبعد منه ذلك، كما يحب عبده المؤمن ويحب منه ما يفعله من الخير، إذ أن حبه للعبد بحسب إيمانه وتقواه. ومن ظن أن الذنوب لا تضره لكون الله يحبه مع إصراره عليها، كان بمنزلة من زعم أن تناول السم لا يضره مع مداومته عليه وعدم تداويه منه لصحة مزاجه. ولو تدبر الأحمد ما قص الله في كتابه من قصص أنبيائه وما جرى لهم من التوبة والاستغفار وما أصيبوا به من أنواع البلاء الذي كان فيه تمحيص لهم وتطهير بحسب أحوالهم، علم ضرر الذنوب بأصحابها ولو كان عرف الناس مقامه. فإن المحب للمخلوق إذا لم يكن عارفا بمحابه ولا مريدا لها، بل ليعمل بمقتضى الحب وإن كان جهلا وظلما، كان ذلك سبب وقت المحبوب له ونفوره عنه، بل سببا لعقوبته.
قال رحمه الله تعالى: فحلاوة الإيمان المتضمنة من اللذة والفرح ما يجده المؤمن الواجد حلاوة الإيمان تتبع كمال محبة العبد لآخره. الشيخ يقرر هنا معنى قوله صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان، من كان الله ورسوله أحب إليه من سواهما، ومن كان يحب المرء لا يحبه إلا لله. قال: فحلاوة الإيمان هذه تتبع كمال محبة العبد لله، وذلك بثلاثة أمور: تكميل المحبة، وتعريف المحبة، ودفع ضد المحبة. وأراد الشيخ بتكميل المحبة أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. كما يبدو لو أنه قيل تجريب المحبة لعله أدق، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. وإن كان مراد بالتكميل على معنى أنه حينما يعني يحب الله ورسوله لك الدرجة الكاملة أن يحبها أحب إليهم ما سواهما، يعني كان يبدو لو قيل تجريد المحبة، تجريدها وتعريفها ودفع ضدها. حتى التعريف أيضا لو قلنا أيضا برهانها أو مظهرها قد يكون أوضح في بيان مراد الشيخ. فقال: تكميلها أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، فإن محبة الله ورسوله لا يكتفى فيها بأصل الحب، بل لابد أن يجول أن يكون أحب مقارنة أفعل تفضيل، بل لابد أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. فكان لما كانت مفاضلة جعلها الشيخ تكميلا، فقلنا لو كانت تجريدا فتكون أدق. الثاني التعريف، تعريف المحبة يعني دليلها، دليل المحبة أن يحب المرأة لا يحبه إلا الله. ما معنى دليل المحبة؟ يعني في السلوكيات. طبعا المراد بالمرأة هنا الله أعلم كل المحبوبات في الدنيا تحبها لله، كما كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، فكل حركته وسكونه لله. إذن هذا برهان. ومراد الشيخ بالتعريف يعني عنوان، تعريفه معنى عنوان المحبة هو هذا، عنوانها، دليلها، مظهرها، تعريفها، كلها بمعنى واحد. إذا مظهر حبك لله أنك لا تحب الناس إلا لله، يعني المحك والتعامل بينك وبين خلق الله هو بمقدار قربهم من ربهم وبعدهم عن ربهم. هذا هو برهان المحبة، أو عنوانها أو تعريفها. يمكن لو قلنا عنوانها قد تكون أدق في بيان مراد الشيخ. إيش؟ التعليق يعني؟ تفريع لا، ما تفريع هي أصل يعني. لكن لو قالت لكم عنوانها أو برهان، وأبراد برهان، لأن برهان في السلوك، يعني كل واحد يدعي المحبة، هو كل إنسان يدعي المحبة، حتى اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه. إذا ما هو عنوانها؟ ما هو برهانها؟ برهانها في السلوك، إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. ولم السهولة من السهولة أن تقول أنا أحب الله وأحب الرسول وأحب ال... ولهذا لا تتهم أحدا في حب الله حب رسوله ولا تزعم إلا برهانك هو السلوك. من استقام على أمر الله فهو الصادق في المحبة، ومن انحرف فعنده من الخلل بمقدار هذا الانحراف. ولهذا الشريعة واضحة والشريعة بينة، ونبينا صلى الله عليه وسلم جعلنا على المحجة البيضاء، فدعاوى المدعين وألفاظ المتلفظين وعبارات المتكلمين هذه تأخذ فيها تأخذ منها وتترك، وتعرف منها وتنكر. إنما إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. قضية واضحة. إذا الذي يبدو أنها هنا بمعنى تعريفها بمعنى عنوانها دليلها برهانها كل ذلك يبدو لي في مؤدى واحد. ومع هذا نقيد اللي عندكم هنا.
ومثله لو أغرق في حب زوجته
أخذ بمالي أو أخذ بأهلي أو أخذ بالمحبوب أو أخذ بالأمرد كما ذكر الشيخ فيما سبق، كل هذا يكون نوع من التعبد، ذل واستكانة وطاعة للمحبوب مع محبة، هذا يتحقق فيه أركان العبودية. ولهذا قال يغلط من يغلط في هذا من حيث يتوهمون العبودية مجرد ذل وخضوع فقط لا محبة معه، وأن المحبة فيها انبساط في الأهواء أو إذلال لا تحتمله الربوبية، يعني أيضا يخطئون في مفهوم المحبة كذلك بحيث يدعيها مدعون ويتساهلون أيضا في فهمها حتى يدعيها كل أحد وينبسطون فيها، يتساهلون في ضبطها وفي دعواها وإظهارها على كل أحد. ولهذا يذكر عن ذنون، ذنون هذا من العباد، ذنون المصري، ذنون المصري من العباد والصالحين، أنهم تكلموا عنده في مسألة المحبة فقال أمسكوا عن هذه المسألة لا تسمعها النفوس فتدعيها، فإن هي مقام عزيز، مقام المحبة مقام عزيز، فإذا تكلم فيها الإنسان فليتكلم فيها بفقه وليتكلم فيها بفهم، ولأن أحيانا إذا تكلم فيها بعض العباد أو تكلم فيها غير الراسخين يتكلمون عن آثارها، يتكلمون عن آثارها ويتكلمون عن معنى الشوق ومعنى الأشياء فيطرب لها العامة ويعجبون ويدعيها كل واحد، لكن لا يتكلمون عن حقيقتها أنها اتباع، أنها عمل تكليف ليس مجرد دعوة، لأن كثير من المتعبدة والمتزهدة يأخذون بالأمور السهلة وهو حق، لكن أن يكون عملك في السهل وتترك أمورا كثيرة، وإضافة إلى أن الشيء الذي تتبعه وأنت تجد لنفسك فيه هوى، هذا فيه 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 يعني أو فيه هوى نفسي بحت، الحق أن يكون هواك تبعا لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، لا أن تستلذ بالأشياء لأنها توافق هواك، فما كان وافق هواك أظهرته، وتأتي الانحرافات من هذا الجانب أيضا. وكره من كره من أهل المعرفة والعلم مجالسة أقوام يكثرون الكلام في المحبة بلا خشية، وبخاصة في مجالس العباد ومجالس الأوراد والأذكار هي طيبة لا شك، لكن يغرقون فيها ويغلون مع عدم فقه ورسوخ في العلم بحيث يفهمون الأمر على غير وجهه، يفهمون الأمر على غير وجهه. ولهذا أحيانا يعني ولا مانع أن نخرج قليلا، كثير في بعض الانحرافات حتى الموجودة في أصل حاضر، في بعض انحرافات الصحوة الإسلامية، في بعض انحرافات الدعوة، وهو بعض الفئات التي تدعو إلى الله عز وجل، بعض الطوائف التي تدعو في أصل حاضر، عندهم خير وعندهم دماثة وعندهم ليونة وعندهم، لكن ما عندهم ذلك العمق العلمي. ولهذا هذا الأمر أول ما يبدأ يكون طبيعي ومقبول، لكنهم يغلقون فيه فلا يزالون يمشون قليلا قليلا حتى ينحرفوا. لماذا؟ لأنهم غالبا يكون يقتنعون في البداية بجانب ويغفلون عن جوانب أخرى، إما أنهم يستمسكون بالأثر وينسون الأصل، وإما يغلقون في الجانب الجاف العلمي البحث ويتركون السلوك والتهذيب، وإما أن يمسكون جانب في الإسلام ويتركون جانب آخر ويغلقون فيه، ويجدون نصوص تخدمهم لكنهم يغفلون عن نصوص أخرى. الإسلام كله متكامل، ولهذا حينما تنظر في الطوائف حتى الطوائف المعاصرة والأحزاب المعاصرة جماعة منها تميل إلى جانب معين وتركز عليه، ولهم أن النصوص ما يؤيدها لا شك، عندهم نصوص وعندهم براهين في السيرة وعندهم براهين في عمل السلف نعم، لكن الجوانب الأخويني فيأتي الشطب، يأتي الشطب وبخاصة في الجيل الثاني أكثر ما يكون الشطب في الجيل الثاني، لأن غالبا الجيل الأول يكون معتدل والجيل الأول يكون على درجة من التعادل، فيأتي الجيل الثاني وغالبا الجيل الثاني عندهم قناعة في الجيل الأول ويكاد يكون هو القدوة ولا ينظرون إلا في أقوال أصحابهم. وبينما هناك جانب كبير أهملوه أو جوانب كبيرة أهملت، هم يقول نحن لا نهملها، لكن الواقع ما عندهم قناعة بحيث فعلا تشغل الحيز الذي يجب أن تشغله. إذا كانت تمثل الربع لا يعطونها إلا الثمن مثلا أو العشر، بينما حقها أن تكون الربع مثلا، ومن هنا يكون الخلل في كل جماعة. ولهذا هذه المقولة كره من كره من أهل المعرفة والعلم مجالسة أقوام يكثرون الكلام في المحبة بلا خشية. المحبة حينما تحدث عنها تحدث عن محبة آثارها، تحدث عن حقيقتها، عن لزوم الاتباع فيها، عن ما تجده من آثار من حيث الخشية من إلى آخره، كل هذا ينبغي أن يستصحبها الإنسان. أما أنك تقرأ مثلا عن السلف فيهم كذا وهذا خر مغشيا عليه وهذا سوري عامل لب، هذا طيب لا لا لا، لكن هل هذا وحده هو المطلوب؟ هذا أثر من الآثار، هذا أثر من الآثار، لكن أنت مطالب بأن تنظر في القضية من جميع جوانبها. مبدأك ومنتهاك كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم قولا وفعلا، يعني وسيرة وتقريرا، بهذا يكون التوازن، بهذا يكون التوازن. وقال من قال من السلف من عبد الله بالحب وحده فهو زنديق. الزنديق هو خارج من الله، زنديق خارج من الله متردد. ولهذا جاءت انحرافات وشطط في بعض مقولات هؤلاء، يقول قائل منهم انا ما عبدت الله لجنتي خوفا من ناري ولا حظا في جنتي، وانما عبدته حبا لذاتي او شيء من هذا القبيل. بينما هذا كلام قد يعجب بعض الناس وقد يراه مرحله من الفقه مرحله، بينما الله عز وجل ذكر عن الصالحين ورغبنا في الجنه وحذرنا من النار، معناته ان الموضوع الاعتدال والوسط والطبيعي والفطري، وانا فعلا اخاف ما اخافنا الله ونحب ما رغبنا الله فيه محبته. ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، تلك الجنة التي اورثتموها بما كنتم تعملون، فالعمل له اثر في الجنة في دخول الجنة، مع قوله صلى الله عليه وسلم لن يدخل الجنة احد بعمل. اذا في توازن العمل نعمل، ولكن نخشى ان يرد، انما يتقبل الله من المتقين. في توازنات تاخذ هذا وهذا وهذا وهذا، لا تغلب جانب على جانب. نعم قد تغلبها في جانب الوعظ احيانا على حسب ما ترى من حال هذا الذي تعظ، ان كان مفرطا تجره الى جانب الاستمساك عن طريق الترهيب، ان كان مفرطا يعني غلو في جانب القنوط تاخذه في جانب الامل، اذا كان في جانب الامل والمكر لا تاخذه في جانب الترهيب، وهكذا. هذا في حال الدعوة تأخذه للوسط، فإذا ما استقر في الوسط حينئذ يسلك مسلك الوسط، وهذه تخضع لحكمة الداعي. ومن عبده بالرجاء وحده فهو مرجع، فهو مرجع، هم الذين يقولون بأنه يعني لا يقول به، يرجعون الأعمال عن الإيمان، وأنه لا يضر مع الإيمان عمل، لا يضر مع الإيمان عمل. ومن عبده بالخوف وحده فهو حروري، فئة من الخوارج. ومن عبده بالحب والخوف والرجاء فهو من موحد، هنا قضية وسط. ولاحظ وسطية الشيخ، على الرغم من أنه تكلم عن المحبة وتكلم عن الخلة ما أغرق، إنما جاب الكلام المعتدل، حب وخوف ورجاء. فلا يفهمنا حينما تتكلم عن المحبة أننا نلغي جانب الخوف، أو أن نلغي جانب الرجاء في الله عز وجل، إنما وصف خوف وحب ورجاء. ولهذا وجد في المتأخرين من انبسط في دعوى المحبة حتى أخرج ذلك إلى نوع من الرعونة والدعوة التي تنافي العبودية وتدخل العبد في نوع من الربوبية التي لا تصح إلا لله. يعني فعلا يعني بعض الانحرافات الصوفية تكلموا عن المحبة وأراقوا وانبسطوا فيها وأوفوا الجوانب الأخرى حتى وصلوا إلى أنهم يقولون كلاما أشبه بالبراق. هذا وصل مرحلة رفع التكليف، وهذا العبد أصبح واصلا ما معنى واصل عندهم. يقول حتى وصلوا فعلا بعضهم أعطوه مقام الربوبية، يعلم الغيب ويعلم كذا وكذا، ووصل مرحلة الكشوف ورفع الحجب. ايش رفع الحجب؟ ايش الكشوف؟ يا رب. فوصل فعلا وصل به الرعونة دعوة إلى أنه حتى وصل إلى بعضها مقامة الربوبية، يعلمون الغيب ويعلمون، وحتى وصلوا إلى أنهم يخافون من المجاذيب المجذوب بثيابه الخالقة وبيده هذا من الله. فقل وعبد الله نعم، ولكن ما يصلح إلى هذه الدرجة. فالانحرافات تبدأ صغيرة ثم لا يزال الشطط فيها. ولهذا قال الشيخ هنا حتى أخرجه ذلك إلى نوع من الرعونة والدعوة التي تنافي العبودية وتدخل العبد في نوع من الربوبية التي لا تصلح إلا لله. فيبدأ أحدهم دعاوى تتجاوز حدود الأنبياء. نعم، بعضهم قال إنه وصل إلى مرحلة حط التكاليف غير مكلف، لا يصلي ولا يصوم. ليش؟ لأن هذا أصبح واصلا، وهذه لم يبلغها. يعني يقال لهم هل لم يبلغها محمد صلى الله عليه وسلم؟ لأنه عبد ربه حتى أتى اليقين، حتى مات عليه الصلاة والسلام، وكان يصلي ويصوم ويدعو الله عز وجل إلى أن مات، وهو في تكاليف التي كلفه الله بها. فكأنهم جعلوا لأنفسهم مقامات لم يبلغها الأنبياء، أو يطلب من الله ما لا يصلح بكل وجه إلا لله. يعني بعض الأدعية فين حينما تلاحظ بعض الأدعية والأوراد الموجودة في بعض المنحرفة تجده يدعو دعاء حين كان يدعو أن يصل مقاما ليس إلا لله. يعني أنا لا، يعني لا يحضر الله منها شيء لك الاطلاع، وعلى بعض الأوراد يدعو دعاء يعني كأنه يريد فيه أن يصل إلى مرحلة ألوهية. وقلعوا على الأدعية والأحزاب الموجودة والأوراد اللي فيها انحراف، في انحراف عجيب. قال وهذا باب وقع فيه كثير من الشيوخ، وسببه ضعف تحقيق العبودية التي بينا رسل وجرد الأمر والنهي الذي جاءوا به. على معنى القضية أمر ونهي واتباع وطاعة وأعمال وتكاليف، بل ضعف العقل الذي به يعرف العبد حقيقته. وإذا ضعف العقل وقل العلم بالدين وفي النفس محبة طائشة جاهلة انبسطت النفس بحمقها في ذلك، كما ينبسط الإنسان في محبة الإنسان مع حمقه وجهله ويقول أنا محب، فلا يؤاخذ بما أفعله من أنواع يكون فيها عدوان وجهل. ومع الأسف أن هذا موجود ومدون، وبخاصة الذي يظهر في كتب طبقات الأولياء وأمثالها وبعض ما ينسب لهم من كرامات، وأشياء كلها فيها غلو ظاهر. وإن كانت كرامات الأولياء حق، ولكن فيها أشياء ومنامات وأشياء، يعني إذا عرفتها على ميزان الكتاب والسنة وجدت أن فيها شططا بينا. قال فهذا عين الضلال وشبيه بقول اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباء، حتى اليهود والنصارى ادعوا محبة الله. قال الله لهم قل فلم يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق يغفر من يشاء ويعذب من يشاء. قال فإن تعذيبه لهم اليهود والنصارى بذنوبهم يقتضي أنهم غير محبوبين، يعني أنهم كاذبون في دعواهم، ولا منسوبين إليه بنسب النبوة، بل كان في فراغ. عندكم فراغ؟ مش عندكم صفحة؟
نعم.
بل ايش؟
فراغ.
ايش بل ايش؟ يقتضي ايوه ايوه ايوه
وبعد ذلك
بل
يقتضي أنهم أنه يستقيم الكلام أنهم بل ولو قيل يعني أيضا لو حذفت بل أيضا يستقيم يعني لأن المعنى يستقيم لو قيل أنه ولا ينسبون إليه بنسب النبوة ومن كان يحب الله كان يستقيم لأن المعنى كأن الحدث قصير جدا ولكن لو تكمل هذه يستقيم بها المعنى بل يقتضي أنهم مرغوبون مخلوقون يعني لأنهم حينما زعموا أنهم أحباء الله أبناء الله وأحباؤه فقل فلما يعذبكم فالتعذيب دليل على أنهم مكلفون ودليل على أنهم مخلوقون فمن كان الله يحبه استعمله فيما يحبه ومحبوبه لا يفعل ما يبغضه الحق ويسخطه المحبوب لا يفعل ما يبغضه حبيبه ولا ما يسخطه من الكفر والفسوق والعصيان ومن فعل ومن فعل كبائر وأصر عليها ولم يتب عليها ولم يتب منها فإن الله يبغضه ويبغض منه ذلك كما يحب عبده المؤمن ويحب منه ما يفعله من الخير إذ أن حبه للعبد بحسب إيمانه وتقواه ومن ظن أن الذنوب لا تضره لكون الله يحبه مع إصراره عليها كان بمنزلة من زعم أن تناول السم لا يضره مع مداومته عليه وعدم تداويه منه لصحة مزاجه فإذا هذا يعني مع الأسف أنه وصل يعني في بعض المنحرفين إلى مثل هذا تظهر الانحرافات بالقصور في جنب الله في التكاليف ويجب